الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال باب علامة المنافق. والمنافق منافقان: منافق اعتقادي ومنافق عملي. فالمنافق الاعتقادي هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ومثاله كعبد الله بن أبي الذي أظهر الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباطنه الكفر، بمعنى أنه ليس مؤمنا. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله سورة المنافقون في شأنه وفي شأن من هو من أمثاله. ومنافق عملي وهو الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد قصد الإمام البخاري بهذا الباب النفاق الثاني، وهو النفاق العملي، وذلك لأنه أورد هذا الحديث الآتي في باب الإيمان: ومن أثبت له الإيمان فإنه ينافي أن يكون منافقا نفاقا اعتقاديا. قال رحمه الله: حدثنا سليمان أبو الربيع، وهو سليمان ابن داود الزهراني العتفي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو الأنصاري، قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل وهو الأصبحي عن أبيه وهو مالك ابن أبي عامر الأصبحي عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو أبو هريرة يا معين؟ من صخر. قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، وأشهرها عبد الرحمن، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 30 قولا. ومن أي القبائل؟ من قبيل الدوس. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث، أي من أشهر علامات المنافق هذه الثلاث، وهي أنه إذا حدث لم يكن صادقا في حديثه، وإذا وعد أخلف الموعد، وإذا اؤتمن بمعنى وضعت عنده الأمانة، سواء كانت عينا من الأموال أو كانت قولا كالأسرار، لم يكن أمينا ولم يكن بئرا لهذه الأمانات، ولكنه خانها. إلا أنه إذا حدث الرجل بشيء فكذب لمصلحة رابحة فلا بأس، وهذا يكون عند الإصلاح كما سيأتي، وذلك إذا أراد الرجل أن يصلح بين رجلين تشاجرا فلا بأس أن يقول لهذا الرجل لقد ذكرك الرجل بخير، أو يقول له إن الرجل لا يحمل في نفسه شيئا، فلا بأس بذلك. وبعضهم قال بأنه لا يكذب، لأن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الكذب في ثلاث: كذب الرجل على زوجته، وكذلك في الإصلاح إلى آخر الحديث، أن المقصود بمعنى أن يظهر الكذب والذي ظاهره المدارة، كما قال إبراهيم لقومه إني سقيم، وما أراد الكذب البواح، ولكنه أراد أن يداري بمعنى إني سقيم أي مريض من أفعالكم، وهي عبادة الأوثان والأصنام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح كما في الصحيحين: ويأتون إلى إبراهيم فيقول لقد كذبت ثلاث كذبات من هذه. فبعضهم حمل ذلك إذا كان بشيء من المداراة، فإذا حصل من الرجل شيئا من ذلك وقصد به المداراة وكشف أمره فإنه يحمل على السريرة الحسنة. وكذلك إذا وعد المسلم أخاه فأخلف الموعد، ما ينبغي للمسلم أن يقول لأخيه أنت رجل منافق فقد سبق وأن وعدتني ولكنك أخلفت، لا، التمس لأخيك ولو 70 عذرا كما يقال، لأنه ربما أنه نسي، أو ربما أنه منعه مانع من أن يحضر إلى ذلك الموعد. ولكن المقصود بمعنى أن المنافق إذا وعد أخلف إذا تعمد المخالفة من غير سبب راجح أو مصلحة مقدمة، هذا الذي يقال في حقه بأنه منافق. وكذلك إذا اؤتمن خان، لا ينبغي للرجل إذا وضع أمانة عند شخص ثم فقدت هذه الأمانة كأن تسرق، لا ينبغي له مباشرة أن يقول أنت منافق، أنت خائن، أنت سارق، حتى يتبين. فإن الرجل إذا قال لك لقد سرقت يجب عليك أن تحمله على المحمل الحسن، وأن تقول لعل هذا المال بالفعل قد سرق، حتى تتبين وتتأكد كي لا تصيب القوم بجهالة. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة، وقبيصة من الرجال الذين انتقدهم بعض الحفاظ على الإمام البخاري، وقبيصة بن عقبة يعتبر من الثقات الحفاظ، لكن انتقدوا حديثه فيما إذا روى عن الإمام سفيان بن سعيد الثوري، وهذا الحديث مما رواه قبيصة عن شيخه سفيان بن سعيد الثوري. ولهذا يقول يحيى بن معين عليه رحمة الله: قبيصة ثقة إلا ما روى فيه عن سفيان، بمعنى أنه حفظ أن في روايته عن سفيان شيء من الضعف، وهذه الرواية من روايته عن سفيان. لهذا يقول البخاري: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش. وسفيان هنا هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن الأعمش، وهو نعم منه الأعمش رب، وأنت يا عبد الله لا تعلم، وأنت سليمان ابن مهران الأعمش قال: لو كنت بطالا لاستقذرني الناس، لأنه كان أعمش الصورة عليه رحمة الله قال عن عبد الله ابن مرة وهو الهمداني عليه رحمة الله عن مسروق. من هو مسروق؟ ابن الأجدع الوادعي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي كان منافقا بحتا لأنه قد جمع الضرر والجمل وما حمل. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، أي إذا كانت بينه وبين أخيه معاهدة على صلح وتشاجر غدر، بمعنى إذا وجد بين قبيلتين من القبائل شيء من القتال ثم تعاهدت القبيلتان أو تعاهدت القبيلتان على توقيف القتال، فقامت قبيلة من القبائل وغدرت بمعنى وقاتلت على حين فجأة القبيلة الأخرى، فإن هذا يعتبر من الغدر وهو المخادعة في حالة خفاء أو في حالة عدم علم عند وجود هذا العهد. وإذا خاصم فجر، بمعنى إذا حصلت منه المخاصمة فجر، أي بالغ في الخصام. وهذه الرواية كما قلنا لكم لا تثبت، وهي رواية قبيصة عن سفيان، لكن قد تابع جماعة من الحفاظ قبيصة ورووه عن غير سفيان عن الأعمش، وبعضهم رواه عن سفيان عن الأعمش، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستأتي معنا أيضا بإذن الله بعض المتابعات التي تؤكد على ثبوت هذه الرواية. قال المصنف رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ليلة القدر قيامها من الإيمان، أي أنه لا يستوي من قامها ومن لم يقمها، فإن من قام ليلة القدر فإنه مأجور وقد ازداد إيمانه بخلاف من لم يقمها. فأورد البخاري هذا الباب ليبين على أن من قام ليلة القدر قد ازداد إيمانه بفعل هذه الطاعة. وقد اختلفت أنظار العلماء في ليلة القدر، لماذا سميت بليلة القدر؟ فمنهم من قال بأنها سميت بليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها قدرا وفضلا عظيما على غيرها من الليالي. ومنهم من قال بل سميت بليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى قدرها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ومنهم من قال سميت بليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى قدر فيها الخير بأهل الصلاح. ومنهم من قال بأنها سميت بليلة القدر وذلك لقدر الملائكة الذين ينزلون ويطوفون حول المصلين والذين يحضرون هذه الليلة وما يحصل فيها من خير والقيام. فاختلفت الأنظار حول هذا، والصحيح أنها سميت بليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى قدرها في الوتر من العشر الأواخر، وهي مقدرة أيضا عنده في اللوح المحفوظ على هذا المسمى، ولا زائدة فائدة في معرفة لماذا سميت، بل الفائدة من ذلك أن يقوم الرجل في هذه الليلة المباركة، فما لا فائدة من قول الرجل لماذا سمي رمضان برمضان إذا كان لا يستطيع أن يصوم هذا الشهر المبارك أو لا يريد أن يصوم هذا الشهر المبارك؟ فنقول هو شهر أمرنا الله عز وجل بطاعته فيه بصوم، وعليه سمعنا وأطعنا بغض النظر أعلمنا لماذا سمي بهذا الاسم أم لا. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن دينار أبي حمزة أبو بشر الأموي، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندك يا عبد الباسط حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ما يقال لهذه سند؟ وقال رسول الله من يقم ليلة القدر، ما يقال له؟ حديث ما يقال لهذا، هو حديث لا إشكال من حيث الإضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول عنه بأنه مثل. قوله عليه الصلاة والسلام: من يقم ليلة القدر، هذا من ألفاظ العموم، بمعنى أي واحد سواء كان من الرجال أو النساء ممن كلفوا بالتشريع، من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن ما هو الشرط؟ الشرط هو قوله عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا. وما هو المقصود بذلك؟ المقصود أن يقوم هذا القيام لا يدفعه إلا الإيمان، إلا الإيمان بأن هذا من الشرع، ويستلزم من الإيمان أن يقوم خالصا ومحتسبا، بمعنى أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما إذا قام الرجل ليلة القدر من غير الإيمان ولكن استحياء من الناس ولم يكن احتسابا من أجل الأجر ولكن من أجل أن يقال عنه، فهذا ما فعل شيئا بل أتعب نفسه، لأنه رأى، والله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في مسند الإمام أحمد: ورب مصلي ليس له من صلاته سوى التعب. وعلى هذا أيضا كذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يقضى بين الناس رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال ما أعطاه، فقال: ما فعلت فيه؟ قال: أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواز فقد قيل، فيسحب على وجهه ثم يكب في نار جهنم. ورجل قاتل في سبيل الله ثم قتل، فيعرفه الله عز وجل بهذه النعم التي عليه، فيقول له: ماذا فعلت؟ فيقول: قاتلت في سبيلك فقتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيكب في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيقال له: ما فعلت؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن وعلمته فيك. فيقال له: كذب، إنما فعلت ذلك. ويقال: قارئ فقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. فهذا يعتبر من الرياء، لكن الرياء ينقسم إلى قسمين: رياء محمود ورياء مذموم. فمثلا لو كان الرجل رجلا ممن هو قدوة لغيره فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم أراد أن يصلي النافلة أو أراد أن يصلي السنة البعدية، ومن عادته أنه يصليها في المنزل عملا بما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقام وصلاها في المسجد من أجل أن يراه فلان وعلان كي يقتدوا به، وهنا نقول له هذا الرياء محمود من أجل أن يعلم غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل العمل ليقتدي الناس به من باب الاقتداء، فهذا لا بأس به. والآخر وهو الرياء المذموم، ما إذا قام الرجل وصلى من أجل أن يقال عنه بأنه صلى، أو من أجل أن يقال عنه بأنه فعل هذه العبادة، فهذا رياء مذموم وهو المحرم ويعتبر من الشرك، لأن الرجل أشرك مع الله سبحانه وتعالى هواه. والفرق بينهما أن الرجل الذي صلى صلى من باب أن يري غيره بأن هذه سنة، ومن باب أنه يقتدى به، ومن باب أنه ما نوى في نفسه الرياء، وإنما نوى في نفسه أن يدعو الناس بفعله. وأما الآخر فإنه نوى بنفسه شيئا واحدا، أن يري الناس أنه فعل هذه العبادة، ولم يقصد الاقتداء ولم يقصد التعليم، فهذا لا يجوز كما ذكر هذا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: باب الجهاد من الإيمان. والجهاد هو سبيل الله المشروع لإعلاء كلمة الله بالحق، وحاجة الأمة إليه حاجة ماسة، بل يعتبر من الطرق التي بواسطتها يمكن تغيير المنكر بالقوة، وذلك ضد الأعداء إذا لم يؤمنوا، لأنهم على منكر إذا كانوا على الكفر، فلا يمكن أن يدفع هذا المنكر إلا بإقامة الجهاد، ولا جهاد إلا بالسيف، وما نحى نحوه، وذلك من الإيمان، فإن الرجل لا يجاهد في سبيل الله إلا وله دافع، وذلك الدافع هو الإيمان الذي ينبني عليه الجزاء. قال رحمه الله: حدثنا حرمي ابن حفص، وهو أبو علي العتقي، وحرمي ليس نسبة إلى الحرم، وإنما اسمه حرمي، وإلا فهو بصري. قال: حدثنا عبد الواحد، وهو ابن زياد العبدي، قال: حدثنا عمارة، وهو ابن القعقاع الضبي، قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، وجده جرير ابن عبد الله البجلي، وهم من قبيلة بجيلة أو من قبيلة باجلة وأصلها من اليمن. قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله. قلنا: بمعنى تكفل الله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. بمعنى أن الرجل إذا جاهد مخلصا وكان الدافع له هو الإيمان بالله والتصديق بالرسل، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له إما بالنصر وإما بالشهادة، فإن كان النصر ففي ذلك الأجر والغنيمة، وإن كانت الشهادة ففي ذلك الجنة. قال: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وفي بعض الروايات: لولا أن النفوس لا تطيب، بمعنى نفوس الصحابة، لما قعدت خلف سرية، بمعنى لما تأخرت عن الجهاد، وذلك لأن الصحابة كانوا لا يحبون أن يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة المجاهدين، وذلك لأنهم يرون في تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلحة راجحة، وذلك لأنه هو المعلم وهو المفتي، فكانوا يتقدمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام في السرايا، والسرية هي المجموعة من الجند. قال: ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في أن يموت في سبيل الله وأن تكتب له الشهادة، ولكن يأبى الله إلا أن يموت على فراشه عليه الصلاة والسلام. قال: ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وذلك لما في الجهاد من المنزلة العظيمة ومن المثوبة إن تم النصر، أو الدرجة الرفيعة إن تمت الشهادة. قال المصنف رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس. وقد انتقد جماعة من الحفاظ على البخاري هذا الرجل فعدوه ضعيفا، والإمام ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب عده حسن الحديث، إلا أنه قال إنه يخطئ، وإذا ذكروا بأنه يخطئ لا بد أن ينظر الحديث هل هو من أخطائه أم لا، وليس هذا الحديث من أخطائه، وذلك لأنه قد تابعه عليه جماعة من الحفاظ. قال: حدثني مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ أبوه اسمه مسلم ولا شهاب؟ محمد بن مسلم ابن شهاب، ليس ابن تدرس، هذاك أبو الزبير اسمه محمد بن تدرس، وذاك رجل مدلس إذا روى عن جابر فروايته إن صرح بها فهي مقبولة مطلقا، وإن لم يصرح بها وكان الراوي عنه الليث فهي صحيحة، وإن كان الراوي عنه غير الليث ف فهي ضعيفة حتى يصرح، وإن كانت في صحيح مسلم عن القول الراجح، وهذا ما رجحه الإمام ابن حزم، وهو الذي قبله ومال إليه شمس الدين الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال. قال: عن حميد ابن عبد الرحمن، وهو حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، نعم، لا ذاك آخر الطويل متأخر، وهذا متقدم، هذا أبوه صحابي، وهذا من صغار التابعين، من صغار صغار التابعين أو من صغار التابعين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سمي برمضان لأنه مأخوذ من الرمضاء، وهي الصحراء أو المكان الخالي إذا اشتد فيه الحر، وشبه بذلك لأن الرجل يعاني في رمضان معاناة شديدة من الجوع والعطش، فأشبه الرمضاء بذلك فسمي برمضان. وقوله إيمانا أي لا يدفعه للقيام إلا الإيمان، واحتسابا أي يحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. وقوله من قام رمضان أي من أتى بقيام رمضان، وهو الصلاة في رمضان، كذلك الذكر والطاعة وما أشبه ذلك، وتسمى بصلاة التراويح. قال لها التراويح لأن الرجل إذا صلى روح بين ركعتين بمعنى استراح، ويقال له القيام لأن الرجل يكثر فيه القيام أثناء الصلاة، ويقال له قيام الليل لأن الرجل يصليه في الليل، ويقال صلاة التراويح صلاة الوتر لأن الرجل يصلي وترا بمعنى الفردية، ويقال له أيضا صلاة التهجد، وذلك لأن الرجل يكثر التهجد فيه ويخشع. قال رحمه الله: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي مما يتعلق بحق الله. أما إذا كانت عليه الديون وعليه أيضا كذلك أنه شتم غيره أو ظلم غيره من عباد الله، فإن هذا لا يدخل في هذا الحديث البتة، بل له حكم خاص، وهو أنه سيسأل كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال: حدثنا محمد بن سلام، هو البيكندي أبو عبد الله السلمي، قال: أخبرنا محمد بن فضيل، وهو الأزدي أو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري، عن أبي سلمة، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، فله عبد الله وله أيضا عبد الرحمن، لعبد الرحمن عبد الله وحميد كما سبق، نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة أحاديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها في الصحيحين، وهي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. قال المصنف رحمه الله: باب الدين يسر، بمعنى سهل. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة، ويأتي الحديث على هذا وقد ذكره هنا معلقا. وقوله أحب الدين إلى الله الحنفية، الحنفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق والتوحيد. وقوله الحنفية السمحة، السمحة بمعنى السهلة، أي أن الله سبحانه وتعالى يسرها لعباده ولم يشدد عليهم في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا عبد السلام ابن مطهر وهو الأزدي، قال حدثنا عمر بن علي وهو المقدمي، وهو حسن الحديث إلا أنه مدلس، وهنا لم نصرح بالتحديث فالسند فيه انقطاع. قال عن معن بن محمد الغفاري، وهذا ضعيف، هذا في الأصل أنه ضعيف ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وابن حبان متساهل في القضاء، ولكن يحمل هذا الحديث أو يحمل هذا الرجل على أنه صالح في الشواهد والمتابعات، ولو روى عنه جماعة من الرواة لقلنا بأن حديثه حسن، كما صرح بذلك ابن كثير وابن حجر، وكذلك صرح به السخاوي والألباني في تمام المنة وغيرهم، وذلك لأن الثقات مع الثقات يقوون الرجل. عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمقصود أنه من تكلف العبادة في الدين وشدد على نفسه غلبه الله وغلبه هذا الدين، بمعنى أن بعض الناس ربما يتشدد ويحمل نفسه فوق طاقتها من العبادات فيغلبه الدين، بمعنى أنه يوجد في هذا الرجل بعد فترة شيء من الملل فينقطع فيتنقى في العبادة ويتشدد على الناس ويتشدد في العبادة ويزيد، ثم بعد ذلك إذا به ينقطع. وهذا هو ما يدل عليه الواقع، فالدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه، بمعنى توسط في العبادة وكن ملتزما بما تعطيه من العبادات بحيث لا تشدد على نفسك، وأتي من العبادات ما تطيق. قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا وأبشروا. فسددوا بمعنى توسطوا في العبادة، وقاربوا بمعنى قاربوا حسب الاستطاعة، وأبشروا بمعنى وأبشروا برضوان الله وأبشروا بالأجر، واستعينوا بالغدوة بمعنى واستعينوا في عبادتكم بالغدوة، أي بالعبادة في حالة النشاط، والغدوة هي أول النهار، وفي أول النهار يكون الرجل نشيطا فيستطيع أن يقرأ وأن يذكر وأن يذكر الله. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه ثلاثة أوقات، وهي ما تسمى بالأوقات الثلاثة المنشطة في العبادات عند العلماء، قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من باب أن الرجل لا يكثر العبادات على نفسه فينقطع، ولكن يختار هذه الأوقات المنشطة وهي الغدوة وهي أول النهار والروحة وهي آخر النهار وتبدأ من بعد الزوال وشيء من الدلجة وهي آخر الليل وتكون هذه قبل الفجر ويقوم الرجل ما شاء من القيام ويقرأ ما شاء من القرآن. أكتفي بهذا القدر. وقبل أن أنتهي أنبه على هذا الحديث مع أن سنده عند البخاري ضعيف إلا أن له متابعات متعددة وسيأتي ذكرها في الحديث بهذه المتابعات التي ستأتي. حديث صحيح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.